أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب التوحيد الباب 14، وفيه من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني وإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. هذا الباب وهو 14 من كتاب التوحيد، وفيه بيان نوع من أنواع الشرك وهو الاستغاثة، استغاثة بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يستغيث الإنسان بمعنى يطلب الغوث، يطلب التحول عما هو فيه من ضنك وكرب وشدة، فيغاث ويجار مما هو فيه فيحول إلى فرج وإلى يسر وإلى ما يحبه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن الاستغاثة طلب إزالة الشدة، طلب إزالة شدة وقع فيها الإنسان، واستعانة بالله سبحانه وتبارك وتعالى فهي طلب للمعونة. يقول العلماء: الفرق بين الاستغاثة والدعاء، الفرق بينهما، الاستغاثة دعاء، هي دعاء، ولكن بينهما عموم وخصوص. الدعاء أعم، الاستغاثة أخص. الاستغاثة تكون مكروب، إنسان واقع في كرب فبيستغيث، بيستجير، بيطلب إزالة هذا الكرب ورفع هذه الشدة عنه، هذه الاستغاثة. فالاستغاثة من أنواع الدعاء، فبين الاثنين عموم وخصوص. ولذلك يقولون: الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة. قد يكون الإنسان في وقت بلاء فيدعو، في وقت رخاء فيدعو، وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجاب له في وقت البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء في الرخاء. هذا الدعاء لا يسمى استغاثة، استغاثة طلب كشف الكروب وهو ليس مكروبا الآن. فإذا اعتاد الإنسان أن يدعو الله: يا رب يا رب، كان جديرا أن يستجاب له في وقت نزول البلاء والشدة به. هنا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غير الله سبحانه. دعا الله سبحانه، الدعاء له معنى، الدعاء له معنى، الدعاء بمعنى التوحيد وبمعنى التعبد. ادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله أي وحدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين، توجهوا إليه وحده بالعبادة سبحانه وتبارك وتعالى. ادعوا الله تضرعا وخفية، فتدعون الله عز وجل تضرعا، متضرعين مبتهلين إليه، مخفين دعاءكم. هذا المعنى المسألة، أن تسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن الدعاء له معنيان، فتدعوه وتترك ما يدعون من دون الله، أي من اتخذوهم آلهة من دون الله لا تدعوهم أنت. بهذا معنى الدعاء، أي تقرب إلى الله وحده بالعبادة. يبقى الدعاء له معنى العبادة لله عز وجل والثناء عليه سبحانه تبارك وتعالى، ومعنى آخر بمعنى المسألة. فهنا الدعاء والدعاء بالمعنيين مطلوبان من العبيد، أن يدعوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى فيتقربون إليه سبحانه بالصلاة. يبقى الصلاة دعاء، وهذه أصل تسمية الصلاة، يبقى يصلي لله عز وجل معنى يدعو الله سبحانه. وجاءت الشريعة فجعلت الصلاة هذه اللفظة لهذه العبادة التي فيها هيئات وفيها أدعية وفيها قراءة وفيها دعاء لله سبحانه تبارك وتعالى. فالصلاة عبادة والصلاة دعاء، ولأصل تسمية الصلاة. ولذلك الرجل الذي يقول من العرب تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا ربي جنب أبي البلاء والمحن، أو كما قال عليك مثل الذي صليت فارتقدي أو فاطمدي جفنا، فعليك مثل الذي صليت، هنا بيقول لها كدعائك لي أدعو لك. هنا صلى بمعنى دعا، عليك مثل الذي صليت فاجتفني ففاغتمدي جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا، قال جنب أبي البلاء أو الأوجاع، ولا أذكر باقي الشعر بتاعه. فالغرض إن هنا الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وهنا الصلاة تشتمل على الدعاء، فيصلي العبد فيدعو ربه في صلاته موحدا لله سبحانه طالبا من الله، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نتوجه إليك بالدعاء بالعبادة، إياك نعبد ونتوجه إليك طالبين منك أن تعطينا العون أن تعيننا. فهو مسألة يبقى عبادة ومسألة في الدعاء. يقول لنا هنا الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة على الذي ذكرناه. دعاء عبادة أي توجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بالعبادة، وهذا يدخل فيه المسألة، والدعاء الآخر يكون مسألة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله سبحانه على من يدعون أحدا من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، وقال أتعبدون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، قل أتعبدون. فهم توجهوا إلى غير الله سبحانه وعبدوهم، فطلبوا منهم، فطلب من اللات وطلب من العزة وطلب من منا وطلب من غيره من الأوثان التي اتخذوها آلهة من دون الله. فقال الله موبخا لهم منكرا عليهم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وقال سبحانه قل أندعو من دون الله، على لسان المؤمنين يعني، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هل يعقل ذلك أننا نطلب من غير الله سبحانه أن يكشف ضرا أو يجلب نفع هذا الذي لا ينفع نفسه ولا يضرها؟ قال بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نستسلم لرب العالمين، نزعن لرب العالمين، ننقاد لرب العالمين، نطيع رب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل، قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ يبقى باب إياك أعني واسمع يا جارة، يبقى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا أنتم يا معاشر المسلمين وغيرهم ممن يدعون غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقول له أنت وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أنك غفلت فدعوت غير الله سبحانه صرت من الظالمين، فغيرهم باب أولى أن يكون كذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. احنا قلنا العبادة أن تتوجه إلى الله عز وجل بكل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتبارك وتعالى من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، هذه العبادة. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطيع الله سبحانه ويتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتبارك وتعالى من أقوال وأفعال ونوايا. فالدعاء يستلزم العبادة، والعبادة تستلزم أو تتضمن الدعاء. فقال لنا ابن تيمية رحمه الله: كل دعاء عبادة، أو كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء العبادة بمعنى التوجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بالعبادة، بالعبادة. فتقول: يا ربي أنا أعبدك، أتوجه إليه. طب ليه بتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ تعبده لأنه يستحق ذلك، تعبده رغبة في ثوابه وجنته، تعبده خوفا من عقابه ونقمته. يبقى أنت وأنت تتوجه إليه بالعبادة، هذا التوجه يتضمن إنك خايف من عذابه، يا ربي أجرني من النار، أنك طالب لرحمته وجنته، يا ربي أدخلني الجنة. يبقى العبادة تتضمن المسألة، تتضمن المسألة، إن هو داخل في داخلها ذلك. ليه العبد بيعبد الله؟ يعبده حتى يرضى عنه، يعبد ربه حتى يدخله الجنة، يعبد ربه حتى ينجيه من النار. يبقى العبادة متضمنة للدعاء، متضمنة للدعاء. ولذلك الصلاة عبادة، الصلاة عبادة تتضمن الدعاء، ومنها ما هو واجب لا تصح الصلاة بغيره. أما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، أنا أتوجه إليك يا ربي بهذه العبادة وأطلب منك العون، أهي مسألة، مسألة. لو أنك لم تسأله وقلت إياك نعبد ولم تقل إياك نستعين لم تصح منك صلاتك. يبقى هنا تصح الصلاة بالدعاء الذي فيها، الذي في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهي دعاء، دعاء داخل في هذه العبادة. يبقى الصلاة عبادة تتضمن الدعاء، هذا معنى قول ابن تيمية رحمه الله أن العبادة تتضمن الدعاء. قال: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. دعاء المسألة تقول: يا ربي ارزقني مالا، نحو مسألة تسأل الله عز وجل، هناك تتوجه إليه وتقول يا ربي ما طلبتش من حد ثاني، يبقى أنت بتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده. تقول: يا ربي، يا من خلقتني، يا من ربيتني، يا من أعطيتني، يا قادر على الإعطاء والمنع، أعطيني كذا. يبقى أنت توجهت إليه طالبا منه هذه المسألة. هذا التوجه إليه كونك تطلب منه وحده، تقر بأنه الرب الذي يملك ذلك سبحانه، فتتوجه إليه وحده فهو الإله المعبود، هذا من السؤال الذي هو داخل في العبادة. إلا أننا فيه كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. ضرب أمثلة مما جاء في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم، يبقى هنا الدعاء تطلب من الله سبحانه: يا رب، يا رب، اطلب منه متضرعا مخفيا ذلك، لا ترفع صوتك بالدعاء فإنك لا تدعو أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يدعو ربه متضرعا له، متذللا بين يديه سبحانه، متخشعا، متمسكنا، يطلب من الله بالتضرع والخوف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إخفاء، إخفاء لهذا الدعاء. إنه لا يحب المعتدين، الذي يتعدى في دعائه، الذي يتعدى في الشيء يجاوز حده. يبقى الإنسان المتعدي في الدعاء اللي بيطلب ويصرخ، يصرخ على الله عز وجل، يقول لك: لا، خفض صوتك، خفض صوتك. الذي يطلب ما لا ينبغي له، ما لا يليق به ولا له، يبقى هنا الإنسان الذي يتعدى يجاوز حده، يجاوز الشيء، هذا المتعدي. فالمتعدي في دعاء الله سبحانه الذي يطلب ما لا يكون لمثله. كذلك الذي يصرخ في دعائه ربه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لتدعون أصم ولا غائب. قال الله سبحانه: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ من الذي تسألونه أن يكشف الكرب في هذا الوقت؟ بل إياه تدعون، والأصل أن يقول بل تدعونه، تدعونه، وقدم المفعول على الفعل للاختصاص، يعني أنه وحده المتفرد بذلك، أنه يدعى وحده لا شريك له، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء سبحانه تبارك وتعالى. عزة الله وعظمة الله سبحانه تبارك وتعالى، أنت تدعو ويقول أنه يستجيب، ولكن لاحظ إن شاء، إن شاء سبحانه تبارك وتعالى، فإن شاء عبدل لك ما تطلبه، وإن شاء لم يعطك عين الذي طلبت وأعطاك غيره، وإن شاء كشف عنك ضره، وإن شاء جعل ذلك ثوابا في الآخرة. أما أنك تطلب من الله أنا عايز كذا هو بعينه لازم يعطيه، لا لا لا، هنا عزة الله سبحانه وحكمته وعلمه سبحانه يعطيك ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك المشركون لما يدعون غير الله سبحانه تبارك وتعالى ويقول لهم هؤلاء لا يملكون لكم شيئا، اطلبوا من الله سبحانه تبارك وتعالى، هم طلبوا من هؤلاء الأعوان وقالوا نتقرب بهم ونتوسل إليهم، نتوسل بهم إلى الله سبحانه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيسألونهم متقربين إليهم عشان دول يوصلوا الدعاء لله سبحانه تبارك وتعالى. فالله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى هنا ربنا لا يحتاج إلى واسطة بين العبد وبينه، بل العبد منه لربه على طول يسأل الله عز وجل، ولا يسأل أحدا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لنا هنا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون، وتنسون ما تشركون، يبقى وقت الضر نسى المشرك شركه وتوجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ولم يطلب غيره سبحانه. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسجد بيت الله سبحانه، فإذا طلبت تطلب منه وحده ولا تشرك بالله سبحانه، لا في دعائه عبادة ولا في دعائه مسألة. وقال الله تعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فانظروا إلى قوله سبحانه، قول الله سبحانه تبارك وتعالى له دعوة الحق، لله عز وجل الدعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فانظر إلى التشبيه لهؤلاء الذين يطلبون من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذين يدعون من دونه، هؤلاء الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله لا ينفعون ولا ينتفعون ولا يملكون شيئا، ومثلهم كمثل يقول هنا سبحانه وتبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يبقى هنا تشبيه جملة بجملة، الجملة هنا أن هؤلاء المشركين يطلبون من آلهتهم أشياء وهذه الآلهة لا تعطيهم شيئا ولا تملك لهم شيئا، زيهم زي إيه المجموعة دي على بعضها، زي إنسان واقف قدام النهر، النهر بعيد وماجد إيديه باسط يديه يقول المية تعال تعال يا مي، باسط إيديه المية تأتي إليه، لا يأتي إليه شيء، اللي ينظر يقول هذا مجنون، هذا مجنون، يطلب الماء أن يأتي إليه، اذهب أنت إلى الماء وخذ من الماء، الماء لن يأتي إليه. فهؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى آلهتهم وهم يعرفون أنها لا تملك شيئا لا نفعا ولا ضرا، كيف تطلب من هذه التي لا تنفع؟ اذهب إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى الذي يملك إجابة الدعاء وسل الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ذهاب، في تيه، في باطل، لا يفلح صاحبهم. يقول أمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر في الطلب، يعني والمسألة أنه يدعو الله عز وجل والآخرون يدعون غير الله سبحانه. وهو يتضمن دعاء العبادة في المسألة متضمنة للعبادة على ما ذكرنا. إن المسألة لما تقول يا ربي اكشف عني هذا الضر، فهنا كأنك تقول يا ربي أنا أوحدك، أنا أعبدك، وأنا مستيقن أنك وحدك الذي تملك ذلك، ولذلك أنا أتوجه إليك. هنا أنواع التوحيد، أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. جمعتها أنت في ذلك لما تقول يا ربي أعطني، لا يملك أن يعطي إلا أنت، لا يملك الإعطاء وكشف الضر إلا أنت. يا ربي أنت الخالق، أنت الرازق، أنت الذي تملكه، أعطني، أنا أتوجه إليك بهذا الدعاء. يبقى في الأولى أما قلت يا ربي، وحتى الربوبية هو وحده الرب الذي يملك ذلك، أنا أتوجه إليك فأعطني يا ربي، هنا بدعاء لك فيه توحيد الألوهية، أنا لم أتوجه إلى غيرك بل إليك وحدك، هذا توحيد ألوهية ربي سبحانه. إنه لا يملك أن يعطي، لا يملك أن يمنع، لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا إقرار بصفاته سبحانه وتوحيد الصفات، أنه سبحانه الملك، أنه الذي يخلق، وأنه الذي يرزق، وأنه الذي يغفر سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك يقول لنا إن دعاء المسألة يتضمن لعبادة الله عزيز، يتضمن للعبادة، وإن لم يكن في كلمة دعائك أنت ذكر العبادة، إنما هي مقتضاها أنك تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى لأنك توجهت إليه وحده. وقال سبحانه عن خليله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وما يعبدون، إذا هنا قال أعتزلكم وما تدعون، إذا ذكر الدعاء وذكر يعبدون، إذا كأنه يقول الدعاء يتضمن العباد، يتضمن العباد. فاعتزلهم إبراهيم وقال أعتزلكم وما تدعون من دون الله وسأدعو الله سبحانه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يبقى الدعاء كان عبادة لغير الله بفعلهم وعبادة لله بفعل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فصار الدعاء من أنواع العبادة. قال: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله، يعني صاحبه أو فعله لله عباده، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: قل الله أعبد مخلصا له دين، قل الله أعبد مخلصا له دين. وقال رحمه الله في رسالته السنية أو رسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح فكل عليه السلام، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، إلى آخر كلامه رحمه الله. الغرض بيان أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام ومرق منه كالمنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، دخل في الإسلام ثم كان في قلبه النفاق والغل والحقد على الإسلام فلم ينفعه إسلامه. فالغرض أنه كون إنسان قال لا إله إلا الله، هل معناه أنه بهذه الكلمة سواء فهم معناها أو لم يفهم معناها، هل ليس من الممكن أن يخرج عن هذا الدين؟ لا، من الممكن أنه يخرج عن هذا الدين، يعني يأتي بما يناقض لهذا الدين. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين قالوا لا إله إلا الله، ولم تنفعهم هذه الكلمة لما حوت قلوبهم من شرك بالله وكفر بالله وبغض للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فكذلك في أي عصر من العصور وجد المنافقون الذين يقولون لا إله إلا الله ويضمرون البغض للإسلام والمسلمين، فلا يقال مسلمون ولكن مرقوا من دين الله عز وجل. كذلك إذا وجد من يقول لا إله إلا الله وقل لدى المشركين، المشركون كانوا يعبدون غير الله ظاهرا وباطنا، المنافقون كانوا يعبدون الله ظاهرا وفي الباطن يكفرون بالله سبحانه، فإذا كان الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر قال لنا هذا منافق في الدرك الأسفل من النار، فكيف بالإنسان الذي يظهر الإسلام ويظهر معه الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فهؤلاء الذين يغالون فيما يتقربون إليه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى فيقولون يا سيدي فلان اديني كذا، وهذا لا يطلب إلا من الله سبحانه. أما الإنسان يطلب من إنسان في الدنيا، قد يملك الإنسان أن يعطي ولا يقال هذا شرك، لو ذهب إنسان لإنسان وقال يا سيدي اديني كذا لا شيء، لا شيء يعني. أما إنه توفي هذا الإنسان وواحد يطلب منه يا سيدي فلان اديني كذا يديك إزاي وهو لا يملك لنفسه شيئا أن يعطيك هذا الشيء الذي لا يملكه، فيقول لنا هنا الغلو في المشايخ، كثير ممن يزعمون أنهم على التوحيد وأنهم أهل صوفية وغير ذلك، فإذا بهم يتوسلون بغير الله ويتقربون إلى غير الله سبحانه، بل وقد يذبحون لغير الله وينذرون له، وهذا مشاهد كثيرا، إنه يا سيدي فلان اديني كذا، لله علي نذر أذبح لسيدي فلان كذا وكذا، فهم وجهوا العبادة التي لا تكون إلا لله وجهوها إلى غير الله سبحانه. فقال الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، الغلو في علي بن أبي طالب، يمكن من زمن علي بن أبي طالب ووجد من غلا في علي بن أبي طالب وزعموا أنه إله من دون الله أو أنه هو الله، حاشا لله وتبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فحرقهم علي بن أبي طالب في زمنه الذين قالوا الذين كانوا يقولون ذلك، فحرقهم في زمنه ألهوه من دون الله سبحانه. وجاء من بعدهم من غلاة الشيعة من يزعمون ذلك أن عليا إله وأن الناس فيها أسماء وفيها صفات وأن الاسم علي والحقيقة أنه الإله، حاشا لله عز وجل عما يقولون، وتعالى علوا كبيرا عما يقولون. فهؤلاء غلوا في علي بن أبي طالب، وكذلك الغلو في المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام بأن زعم النصارى أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة، فإذا بهم يزعمون شيئا لا يكون إلا لله وينسبونه لغيره سبحانه تبارك وتعالى. فكل من غلا في نبي أو في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان أنصرني، يا سيدي فلان أغثني أو ارزقني، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فالذين دعوا غير الله سبحانه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فزعموا أن الذي يملك النفع والضر هو الله، وأنهم ما يعبدون هؤلاء إلا ليقربوهم إلى الله سبحانه، فالله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مش عايز هذه العبادة التي تكون لله ولغير الله سبحانه، الله عز وجل يقبل من العبادة ما كان موجها إليه وحده سبحانه تبارك وتعالى. يقول وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه، يعني من أنواع الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، طلب الحوائج من الميتة، يزعمون أن هؤلاء الموتى يملكون، والله عز وجل قد قطع عن هؤلاء الموتى ما كان من أمر الدنيا، انقطعت عنهم ولا يعرفون شيئا من أمور الدنيا إلا ما يبلغهم أو يبلغهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من شيء. فهنا يقول ابن القيم أنه من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وقال ابن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، يعني من كلام السبكي قوله المبالغة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وهذه لابد من النظر في معنى هذه الكلمة، أي نوع من المبالغة؟ هل إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول رب العالمين الذي أو الاحترام الذي يليق به كبشر؟ هذا صحيح، هذا صحيح. أو أنه المبالغة في ذلك حتى يخرجوه من حد البشرية فيجعلونه مع الله سبحانه وتبارك وتعالى يسمع ويجيب للناس، هذا لا يحل لأحد أن يعتقده. لذلك يقول ابن عبد الهادي: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرد كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك. وهنا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالتفصيل الكلام إن إنسان يقول إنه حيتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للطواف بالقبر مثلا، وإن كان والحمد لله لا يحدث ذلك، لا يحدث ولا يقدر، من يريد أن يفعل ذلك لا يقدر أن يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن إن اعتقد إنسان أنه يحل له ذلك أن يطوف بقبر النبي أو قبر ولي أو غير ذلك، فهذا من الشرك بالله سبحانه أنه يتوجه بعبادة لغيره سبحانه تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كذلك اعتقاد أنه يعلم الغيب، وهنا فيه تفصيل في مسألة اعتقاد أنه يعلم الغيب. إذا كان الإنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا أطلعه الله عز وجل على بعض الأشياء المغيبات، فهذا صحيح، أطلعه الله عز وجل على أشياء من علم غيبه سبحانه، فرأى الجنة عليه الصلاة والسلام، رأى النار، عرج به إلى السماء، غيب عن البشر. إذا كان الذي يعتقد هذه الأشياء لا مانع. لكن وهذه من أصول هذا الدين أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، نزل عليه الوحي من السماء، نزل عليه القرآن من السماء، نزل به جبريل وجبريل غيب لم نرى جبريل، اللوح المحفوظ في السماء غيب لم نرى ذلك، فهو كونه نبيا قد أطلعه الله عز وجل على أن يرى جبريل، أن ينظر إلى الجنة، أن ينظر إلى النار، أشياء كهذا. أما إذا كان يعتقد أن الغيوب التي حجبها الله سبحانه وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما ولا تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، إن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أيضا فهنا كأنه يكذب بكتاب رب العالمين سبحانه الذي يقول إن الله عنده، بل هذا إنسان مشرك ضال الذي يعتقد ذلك. فكل نبي من أنبياء الله اسمه نبي، صفته نبي، ونبي من النبوءة، والنبوءة الإخبار بمغيب. فالأنبياء يخبرون عن غيب، يخبرون عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، إبهاء الله غيب سبحانه، يخبرون عن صفاته سبحانه، هذا غيب. فالذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أشياء من الغيب، هذه الأشياء، هذا صحيح، هو علمها وبلغنا إياها، وقد عرفناها نحن أيضا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذه من الغيوب التي أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليها وهو بلغها للأمة. أما أن يعتقد أنه يعرف غير ذلك صلى الله عليه وسلم من غيب لا يعرفه إلا الله، فهذا من الشرك بالله سبحانه، لأن الله اختص بذلك لنفسه ولم يقع على ذلك أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا عليه الصلاة والسلام. كذلك من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يسجد له مع نهي عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه يملك الغوث لمن يطلب منه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أنه يقضي حوائج السائلين، يوم يدعو يقول يا نبي فيطلب، هنا لا، ليس لك أن تقول ذلك، وإنما تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه الذي قال ذلك. وشوفوا لما الجارية قالت في شعرها: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول كذلك: من يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم يفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء، لاحظ أنه يشفع صلى الله عليه وسلم مش في من يشاء هو، لا، من يشاء الله سبحانه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظ الفرق الدقيق بين الاثنين. الله عز وجل يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن؟ لمن قال له الله عز وجل اشفع فيهم، لمن حدهم له ربه سبحانه أنه من مات لا يشرك بالله، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. فذلك قال من ذا الذي يشفع عنده، من هذا الذي يشفع عند الله؟ لا نبي ولا ولي ولا أحد أبدا يشفع عند الله إلا بإذنه، يبقى مش بمشيئته بما يريده هو، لا، ولكن بمشيئة رب العالمين. فأذن له وقال اذهب فأخرج من الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج. يبقى إذن الله سبحانه وليس بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. وده يتبين لنا من حديث الشفاعة كيف أنه يتوجه إلى ربه ويسجد تحت عرشه، فلما يسجد يتركه الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يشاء، لبيان عزة رب العالمين سبحانه، ولبيان أنه وحده الذي يملك ذلك سبحانه أنه يأذن في الشفاعة أو عدمها. ثم يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم بمحامد يعلمه إياها، ده يوم القيامة، هو لا يعرفها الآن، ولكن يوم القيامة الله يلهمه كيف يحمله ثم يستجيب، فله الفضل أولا وآخرا سبحانه تبارك وتعالى. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه، ما هواش بما يريده هو ولا في الوقت الذي يختاره هو صلى الله عليه وسلم أو فيما يشاء بما يشاء، لا، كل هذا مقيد بمشيئة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فهذا المقصود من كلام ابن عبد الهادي. كذلك قوله ويدخل الجنة من يشاء، لا، الذي يدخله الجنة هذا الله سبحانه الذي يملك أن يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله عز وجل الشفاعة ويحد له حدودا، انه لغايه كذا اشفع في هؤلاء، لغايه هكذا اخرجهم من النار وادخلهم الجنه. ثم يقول في النهايه شفع انبيائي وشفعت ملائكتي وشفع الاولياء ولم يبق الا ارحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى، فيقبل قبضه من النار قد استوجبوا العذاب ويدخلهم الجنه سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء لا شفع فيهم نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره، ولكن ارحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى قبض قبضه من هؤلاء وادخلهم الجنه بفضله وبرحمته سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا هنا وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر، يعني هو عايز يسوق من كلام أئمة المذاهب عشان ما يجيش إنسان يقول لا أنتوا حنبلة بتقولوا هذا الكلام، أنتوا حنبلة وإحنا حنفي، فبيجيب لهم من كلام الأحناف، حتى إنه هنا استفاض في ذكر كلام الأحناف في هذه المسألة، لأن كثيرين من الناس في بلدان كثيرة يتبعون المذهب الحنفي يتبعون المذهب الشافعي وهكذا، فيقوم يذكر لهم إن آدي كلام الأحناف، أئمة الأحناف اللي في زمانكم قالوا هذا الشيء. فمن هؤلاء يقول في الفتاوى البزازية قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر، يكفر يعني بعض الصوفية يوم يقول لك إنه إحنا قاعدين في مجلس وأرواح مشايخنا حاضرين معانا، وهذا كذب، لأن الله عز وجل يقبل هؤلاء الأموات، إذا قبضهم لم يرسلهم سبحانه وتبارك وتعالى حتى تقوم القيامة. فمن زعم أن الأرواح تحضر معهم هذا يفتري على الله سبحانه ويكذب بما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في كتاب الشيخ صنع الله الحنفي أحد الأحناف متأخر الشيخ صنع الله الحنفي، والظاهر أنه كان في الدولة العثمانية ولذلك من ألقاب يكون صنع الله الحنفي أفندي، حنفي أفندي لك ألقاب كانت في الدولة العثمانية، فالمقصد أنه هذا متأخر من الأحناف ورأى الشرك الذي يصنعه كثيرون من الناس في البلاد، فقال في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرام. أشوف هنا المغالاة، المغالاة، يعني بدل ما هو يتوجه إلى البشر ويؤمل في البشر، أين الله؟ أين الله؟ لما لا تتوجه إلى الله وحده؟ تقول يا رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء، ليه أنت تترك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو هؤلاء من دون الله؟ فهذا الشيخ رحمه الله يرد على بعض من كانوا يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون، اسمع بقى كلامه يقول: هذا وإنه قد ظهر الآن بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماته. يقول الولي الفلاني بيتصرف في حياته وبعد وفاته. يقول: ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تنكشف المهمات، فيأتون قبوره وينادونه في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد وندباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرملي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة. هنا كلامه يقصد أن البعض من هؤلاء، وده تلاقيه في كتب الصوفية، فلان قطب، قطب من الأقطاب، قطب الأقطاب ولي من الأولياء. هنا القطب يقولون الغوص وعليه المدار، يبقى زي قطب الرحى، قطب الرحى الخشبة اللي بين المحورين، أو اللي هي الخشبة المحورية اللي فيها اللي بتلف حواليها الطاحونة، فيقولون إن هذا هو القطب، العالم بدور حواليه. هنا هذا تفرد بهذا الشيء وحده، من أين الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فكأنهم نسبوا لغير الله التصرف في الكون، ويقوم يقولوا هؤلاء الأقطاب الأربعة في كل بلد أو في كل قطر من العالم، أسموا العالم أربع، الربع ده القطب الفلاني وربع ده القطب الفلاني، وهؤلاء الأقطاب يتصرف كل منهم في الجزء الذي يختص به من العالم. سبحان الله، إذا كان القطب يتصرف أين الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ وما الذي يصنعه الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فهم يشركون بالله سبحانه من حيث يعلمون أو يجهلون. يقول الشيخ هنا: فيه روائح الشرك المحقق. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، يعني يكون في شق خلاف ما هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخذ من الخندق الذي يكون فيه المتقاتلون، هذا خندق أهل الإيمان وهذا خندق أهل الكفر. فالذي يشاقق الرسول كأنه ترك خندق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في الخندق المقابل في شق الكفار. فالذي يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نتركه فيما هو فيه ونحمله ما تحمل من آثام. قال: ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال الشيخ صنع الله: إن من قال أو إن أما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، يقولون ذلك، الولي يملك يتصرف في حياته له تصرف في الكون، وبعد مماته له تصرف أيضا في الكون. فيقول الشيخ: هذا يرده قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى الذي يخلق، ووحده الذي يأمر سبحانه وتبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، فما كان من شيء فالله خلقه. أين صنع هؤلاء وأين الذي خلقوهم دون الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ وقال لله ملك السماوات والأرض، أي التصرف في ملكوت السماوات والأرض لله. ولاحظ تقديم الجار والمجرور على الاسم في الآيتين، له الخلق والأمر، وأصلها الخلق والأمر له، فلاختصاصه سبحانه وتفرده بذلك قدم الجار والمجرور فقال له الخلق والأمر. لله ملك السماوات والأرض، الأصل أن يقال ملك السماوات والأرض لله، ولكن لاختصاصه بذلك وتفرده وحده قدم الجار والمجرور فقال لله ملك السماوات والأرض سبحانه تبارك وتعالى. وقال: هل من خالق غير الله؟ قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لاحظ، والذين تدعون من دونه سبحانه تبارك وتعالى، الله العلي وحده لا شريك له القادر على التصرف. كل من دونه، من تحته سبحانه تبارك وتعالى، من سواه سبحانه، كل من تدعون، سواء كانوا صالحين أو طالحين، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، سواء كانوا يعقلون أو لا يعقلون، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، رجالا أو نساء، كل من تدعون من دون الله لا يملكون لكم قطمير، لا يملكون فتيلا ولا نقيرا ولا قطرة ولا قطميرا، لا يملكون شيئا. وعبر بأحقر الأشياء التي ينظر الإنسان إليها، ما يملكون فتيل. إيه الفتيل؟ الفتيل، لاحظ النواة، جبت النواة هتلاقي فيها نقرة بداخل النقرة، النقرة دي اسمها النقير، النقير. الفتلة اللي جوه النقرة دي اسمها الفتيل. الغشاء الرقيق اللي حوالين النواة اسمه القطمير. فهؤلاء لا يملكون نقيرا ولا قطميرة ولا فتيلة، لا يملكون شيء، وهي أهون الأشياء. ويا ترى كم من الناس بيبص يعرف ده فتيل ولا ده قطمير ولا ده النواة بحالها تفقد تربية لا تنظر. فهذا الشيء الحقير الذي تحتقره، هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون أن يوجدوا، لا يملكون أن يخلقوه، فكيف بهذا الملكوت العظيم فيقال عنهم أنهم يتصرفون في هذا الكون؟ حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى أن يكون له شريك في ملكه. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول رحمه الله أما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال الله جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى هنا جاء عليه الموت والسكون، جاء الموت عليه وعلى غيره عليه الصلاة والسلام. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. لاحظ التعبير، الذي يموت حيحصل له إيه؟ مش حيسيبه يروح مطرح ما هو عايز، لا، يمسك، مقبوض عند الله سبحانه، مش متروك له الحرية أن يذهب حيث يشاء في هذه الدنيا، انقطع أمره عن الدنيا تماما. يبقى لا يوجد ما يسمونه أن ولي يرجع إلى الدنيا ويتحكم في العالم بعد وفاته، لا يوجد أن إنسان يقتل روحه ترجع للدنيا تعمل عفريت في مكان تخوف الناس، لا يوجد شيء من هذا الشيء، هذا من كذب هؤلاء. ولكن الله يخبره أن الروح إذا ذهبت، إذا قبضها الله سبحانه يمسكها، لا يرسلها سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت. معنى إيه؟ اللي بيتحرك يروح ويجي هذا الحي، ولكن هؤلاء قد قبضهم الله فذاقوا الموت، فلما ذاقوا الموت سكنوا، فصاروا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يملكون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية. قال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال كل نفس بما كسبت رهينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم يبقى انقطع العمل، ابن آدم هذا كل بني آدم بما فيهم الأنبياء بما فيهم الرسل بما فيهم الأولياء فيهم كل الخلق الذين خلقه الله عز وجل من ذرية آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يبقى ليس له عمل إلا ثلاث أشياء فقط، وهذا استثناء، معناه الحصر في هؤلاء الثلاثة فقط: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى هنا ثلاثة فقط، كلها ليست منهم هم، إنما كانت منهم في حياتهم. علم ينتفع به، يبقى بعد ما مات مش هيجي يعلم الناس، لا خلاص انقطع، ولكن ما تركه من علم ينتفع الناس به. صدقة جارية، يبقى بعد ما مات مش هيرجع يتصدق، لا انقطع أمره، ولكن ما جعله صدقة جارية فانتفع بها الناس بعد وفاته كان له أجرها. كذلك ولد صالح، إنه خلف ولدا فرباه وأحسن تربيته كان من الصالحين فيدعو لأبيه، هذا ينتفع به الميت بعد وفاته. يبقى منطوق الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من هؤلاء الثلاث، مفهوم الحديث أن غير هؤلاء لا ينتفع بها العبد. يقول صنع الله الحنفي وأما اعتقادهم في هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. الغرض أن الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل المعجزات لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وجعل الكرامات يكرم بها من شاء من عباده المؤمنين سبحانه وتبارك وتعالى. وفرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة يتحدى بها، فيها التحدي، يبقى الكفار يطلبون شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم يتحدونه، فيتحداهم بهذا الشيء الذي يجعله الله سبحانه وتبارك وتعالى له آية، زي انشقاق القمر. انشقاق القمر يبقى هذه معجزة من المعجزات، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وأشار إلى القمر فالله عز وجل شق القمر. هذه معجزة، معجزة يعني فيها التحدي لهذا. وأصل المعنى معجزة من التعجيز، يعني يعجزهم، تقدروا تعملوا كده، تقدر يبقى فيه التعجيز لهؤلاء الذي مبناه على التحدي. لكن الكرامة، الله عز وجل يكرم من يشاء من خلقه سبحانه بما يشاء، فيكون عبد من عباد الله صالحا والله عز وجل يكرمه بشيء لم يطلب العبد هذا الشيء، ولكن الله وهبه له سبحانه. وضرب أو ساق ثلاث أمثلة، قال كما في قصة مريم ابنة عمران. مريم عليه السلام كانت صديقة، صديقة ولم تكن نبيه، ولم تكن نبيه على الصحيح من قول أهل العلم، فهي صديقة والله سبحانه وتبارك وتعالى جعلها وابنها آية، جعلها وابنها آيتين من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأكرمها بأن حملت بغير أب، بغير زوج، فحملت المسيح عليه الصلاة والسلام وليس له أب بل هو منها وحدها فقط، فجعل هذه آية من الآيات لمريم، قال يا مريم إن نبشرك بكلمة من الله، فذكر المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كلمة بكون من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان لمريم آية من الآيات وهي لم تطلب ذلك، لم تسأل الله عز وجل ذلك، ولكن أكرمها فجعلها لها آية وكرامة وابتلاء أيضا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكانت كرامة من الله عز وجل لمريم ابنة عمران أن الله يرزقها في مكان صلاتها، ينزل عليها رزقا من السماء، يبقى هذه كرامة يكرم الله عز وجل بها من يشاء من خلقه. كذلك في قصة أسيد ابن حضير، أسيد ابن حضير صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ من القرآن وكان يقوم لله سبحانه وتبارك وتعالى فيصلي بما يحفظ. قام مرة كما جاء في الحديث في صحيح البخاري وغيره أنه قام يصلي لله عز وجل ليلة من الليالي في مربده، المكان اللي في الحصان بتاعه، وكان ابنه يحيى قريبا من الحصان، فقرأ من سورة البقرة، فإذا به يجد شيئا مثل السرج ينزل من السماء، وجد الحصان ينفر في مكانه، فإذا به يقرأ فإذا بهذا الشيء ينزل ويقرب والحصان يزداد في النفور، ففي النهاية انقطع عن ذلك فارتفع هذا الشيء الذي نزل من السماء، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القصة، قال فخشيت أن يطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك، فقال اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، قال قرأت فجهلت، فقال اقرأ ابن حضير، قال قرأت فجهلت، فذكر انه لما قرأ الحصان بدأ ينفر اكثر واكثر لغاية ما خاف على ابنه، فقال في النهاية قال قرأت ثم جالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. هذه ملائكة نزلت من السماء لحسن تلاوته وإخلاصه وتعبده بالليل، لو ظل يقرأ حتى الفجر لأصبح الناس ينظرون إلى الملائكة، فهذا سيد بن حضير أكرمه الله بكرامة. يا ترى هو طلب هذه الكرامة وسأل ربه ذلك؟ لم يفعل، ولكن الله فعل به ذلك، ففرق بين الكرامة وبين المعجزة. يقول الشيخ صلى الله، وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، يعني من يقول ويغالي في المشايخ ويقول إنهم يتصرفون في العالم أو إن الله جعل لهم التصرف في بلد معينة أو في جزء من الأرض معين، فيقول الشيخ هذا من الكذب، ولم يجعل الله سبحانه تبارك وتعالى لأحد أن يتصرف في شيء من خلقه سبحانه، بل هو الذي يتصرف في أمور الكون كلها وحده لا شريك له. ثم ذكر أن الكرامة شيء يكرم الله عز وجل به أولياء لا قصد لهم فيها، لا قصد لهم فيها. هنا أمر التصرف هذا قصد، يقصد يتصرف في كذا ويتصرف في كذا ويعمل كذا، فلم يجعل لهم ذلك، ولكن الكرامة يكرم من يشاء بشيء، كما ذكرنا في قصة مريم عليه السلام، وكيف أن الله أكرمها بأن جعل لها رزقا في محرابها من عند الله سبحانه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كذلك كرامة من الكرامات في قصة أسيد ابن حضير، كرامة ثالثة يذكرها في قصة أبي مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني رجل من المخضرمين، عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اليمن ولم يسلم، لم يسلم في عهد صلى الله عليه وسلم لغاية ما أسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في اليمن تنبأ الأسود العنسي، تنبأ في اليمن اللي هم قالوا الأسود ابن قيس اللي هو ذو الحمار يلقب بذلك، تنبأ في اليمن، فبعث إلى أبي مسلم الخولاني طلبه وقال له أتشهد أني رسول الله؟ ذا الأسود العنسي يقول لأبي مسلم الخولاني وقد أسلم أبو مسلم رضي الله عنه، فالأسود يقول أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع بستعملت له. يقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم صلوات الله وسلامه عليه. فيكرر عليه أتشهد أني رسول الله؟ ما يردش عليه، يقول لا أسمع، يعني كلامك فارغ لا تستحق جوابا عليه، لا أسمع ما تقول. أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. فإذا به من غيظه يأمر بإيقاد نار الله، يعني أنت تستهزئ بي، أوقدوا له نارا، فأوقدوا له نارا ووضعوه فيها فنجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى ولم تحرقه النار. فإذا بهذا الأسود يطرده من اليمن، فيتوجه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما يصل إليه ويعرف بقصته رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكرام من الله عز وجل، وهو لم يطلبها، هو لم يطلبها، ولكن الله أكرمه بهذا الشيء. فهذه كرامات لأولياء الله سبحانه، ولم نسمع أن هؤلاء قد قالوا نتصرف في الكون، أو ظن أحد فيهم ذلك أن لهم تصرفات في الكون. يقول رحمه الله وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، استغاثة يعني بالأولياء وغيرهم في الشدائد، قال فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا بالله ينكر على المشركين، أهؤلاء الآلهة آلهة مع الله؟ الله خير أما تشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض إلى أن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي لم يقل نبيا ولا وليا ولا إنسانا ولا جانا، ولكن الله عز وجل الذي والجواب الله وحده الذي يجيب المضطرين. فمن يزعم أن المكروه يلجأ إلى سيدي فلان وسيدي فلان يرفع عنه هذا الكرب، هذا يكذب ويشرك بالله ويدعو إلى الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. قال الله سبحانه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، من المشايا، من ما يقع فيه الإنسان من بلاء ونحوه. قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يقول والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية، يعني بمعنى الاستعانة، يعني إن إنسان يجد نفسه في مشكلة، في ضيق، في إنه حوله الأعداء فيستغيث بالمسلمين ليغيثوه، فهذا جائز إنه يطلب منهم أو إنه ينادي عليهم، زي ما قل يا للمسلمين يا لزيد يا فلان، تعال ينادي على فلان إنه يساعده فيما هو فيه، هذا جائز. أما إنه يطلب من بشر ما لا يكون إلا من رب البشر سبحانه سواء كان حيا أو ميتا فهذا الشرك لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول: وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق، هذه من خصائص الله سبحانه، لا يجوز لأحد أن يطلب من أحد من البشر ذلك. ثم ذكر بعد ذلك قول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وذكرنا معناها. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شوف: إذ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا ادعى إنسان أن غير الله يكشف الضر كأنه يكذب بما قاله الله سبحانه، فالله وحده الذي يكشف الضر، والله وحده الذي يستجيب للمضطر إذا دعاه. قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. كذلك قال لهؤلاء المشركين: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. قول إبراهيم في سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق لا يطلب إلا من عند الله سبحانه، فمن ظن أن غير الله يعطيه رزقه فقد اعتقد الشريك لله سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكأنهم يدعون هؤلاء الآلهة من دون الله، والآلهة هذه غافلة عنهم لا تدري عنهم شيئا، فإذا جاءوا يوم القيامة تبرأوا منهم. كذلك الذين يعبدون العزير من دون الله والمسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام فيعبدونه من دون الله، يأتون يوم القيامة يتبرأ منهم العزير وتبرأ منهم المسيح عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: وهم عن دعائهم غافلون، يعني في الدنيا، فإذا جاءوا يوم القيامة تبرأوا منهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ساق الشارح أحاديث في الدعاء وأن الدعاء عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، منها قول أنس رضي الله عنه مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وذكرنا قبل ذلك هذا الحديث وأنه ضعيف في إسناد ابن لهيعة، والراوي عنه الوليد بن مسلم وهو مدلس، والوليد مختلط، فعلى ذلك الحديث نفسه بهذه الصيغة ضعيف. لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فذكر الدعاء وأخبر أنه عبادة لله سبحانه. كذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله، فلما تطلب لا تطلب من غير الله ولكن اطلب من الله. هذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ففي الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. يبقى هنا إذا كان القلب مستيقنا بالإجابة الله أعطى للعبد. إذا كان العبد لاهيا غافلا يدعو باللسان وليس في قلبه التصديق وليس في قلبه الموافقة لما يقول بلسانه فلا يستحق الإجابة. هذا حديث حسن. كذلك في حديث آخر قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. حديث رواه الترمذي وحسنه، وحسنه أيضا الشيخ الألباني. من لم يسأل الله، يبقى الدعاء عبادة لله عز وجل، فإذا دعوت الله سبحانه الله يفرح بعبادة عبده له بدعائه له ويستجيب سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا ترك الدعاء غضب الله عز وجل عليه. أيضا في الحديث الآخر قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وحسنه الألباني. ففيه أن من أعظم ما تعبد به ربك سبحانه أن تدعوه. كذلك ذكر هنا حديثا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر حديثا وفيه: سألوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع. يعني انقطع نعل الإنسان، وش النعل اللي ماسك نعل الإنسان في قدمه، إذا انقطع اسأل الله. هذا لا يصح مرفوعا، إنما يصح من قول عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن موقوفا على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إنك يعني اتعود الدعاء حتى في أقل الأشياء، في أقل الأشياء الحذاء بتاعك انقطع، ادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الدعاء تتقرب إلى الله به، الدعاء تؤجر عليه وتثاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. وذكر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، إلى آخره. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من دعاء النبي ربه سبحانه، الذي فيه الطلب وفيه أيضا التعظيم لله سبحانه والعبادة له. حديث أخير ذكره في المتن هنا، وهو حديث ضعيف. قال: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. الحديث في إسناد ابن لهيعة، وفيه أيضا رجل مجهول الذي روى عن عبادة ابن الصامت، فالحديث لا يصح. ورواه الإمام أحمد بلفظ آخر، أنهم قال القائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقام إلا لله. ففيه النهي عن أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يطلبون منه الشيء، ولكن كونوا على أماكنكم واطلبوا ما شئتم من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإسناده أيضا ضعيف. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.